بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 26 من شهر الهجرة وعلى المحرم العام 45 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 13 من شهر أغسطس لعام 23 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 69 من الترقيم العام والموافق 39 من تفسير سورة آل عمران من الآية 90 من هذه السورة المباركة. نستمع للتلاوة.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلمنا على قوله تعالى في نهاية الآيات التي ذكرناها في الدرس الماضي، قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض، من التدبر والتأمل نجد أن هاتين السورتين العظيمتين الزهراوين تشابهتا في البداية، وإن شئنا أن نقول اشتركتا في البداية، ألف لام ميم، ثم الثناء على هذا الكتاب العزيز المبارك، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، البقرة، في آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، لآخر الآيات، من الثناء على كتاب الله جل وعلا. وكذلك تشابهتا في ختامهما، في ختام هاتين السورتين العظيمتين الكريمتين. فهنا في قوله تعالى في آخر هذه السورة: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، قال جل وعلا في آخر البقرة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. ثم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. وهنا سيذكر في هذه الآيات أيضا دعاء المؤمنين، وذكر في آية آخر البقرة دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي آخر هذا الدعاء ربنا جل وعلا قال كما جاء في الحديث: قد فعلت. وهنا في آخر هذه الآيات من آل عمران بعد أن يذكر دعاء المؤمنين ربنا 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 في 5 مواضع، ربنا جل وعلا يقول: فاستجاب لهم ربهم. فهنا صرح بالاستجابة في الآية الكريمة، وهناك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال قد فعلت، فما أقرب التشابه بين اختتام السورتين الكريمتين، ولهذا كان القرآن العظيم مثانية تثنى فيه المعاني وتثنى فيه الأحكام وتثنى فيه الآيات، وهذا من الدلائل العظيمة على أن هذا الكتاب العظيم من لدن حكيم خبير واحد أحد، فرد واحد أحد، فرد صمد سبحانه وتعالى لا يختلف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كما رأينا وكما ذكرنا قبل قليل يعرف بالتأمل والتفكر والتدبر، والذي سنتكلم عليه بعد قليل في ختام هذه الآيات العظيمة التي معنا، التي أولها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات مرة عند خالته ميمونة، نام في عرض الوسادة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد ابن عباس بفطنته، وهو شاب لم يناهز الاحتلام، أراد أن ينظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله في قيامه وذكره، متى يقوم وكيف يصلي وكم سيصلي إلى آخره. فمما أخبرنا به في الحديث الطويل الموجود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من النوم فنظر إلى السماء، مسح النوم عن وجهه بيده، ثم نظر إلى السماء وقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي رواية أنه خرج فنظر إلى السماء ثم دخل فقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، لآخر الآية. وفي رواية أنه قرأ العشر آيات. لذلك من السنة إذا قام الإنسان من النوم قبل أن يتوضأ ويصلي أن يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران. وقد جاء في صحيح ابن حبان وعند أبي الشيخ في حديث أيضا طويل تحتويه عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم بعدما قام من الليل وكان يبكي في قيامه وقعوده، فلما جاءه بلال وراه يبكي قال له: أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال الألباني كما في سلسلة صحيحة: إسناده جيد وله شواهد في الصحيحة في الحديث 68: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أنزل علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا استهلال يتعلق بأهمية هذه الآيات العظيمة العشر في آخر هذه السورة المباركة. قال جل وعلا: في ذكر أربع آيات كونية، أربع آيات كونية فيها دعوة للتأمل والتفكر الذي يدل العبد المؤمن على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا التأمل وكل هذا التدبر الذي سنذكره ونتكلم فيه؟ هذا كله يدلك ويسوقك إلى وحدانية الله جل وعلا، وأنه يجب أن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض، إن تأكيدية في خلق السماوات، الجملة هنا شبه الجملة، خبر مقدم، السماوات أي السماوات السبع، والأرض المقصود بها الأراضون السبع، كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إن في خلق السماوات والأرض، والخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق، يعني خلق هذه السماوات والأرض على غير مثال، لم يكن هناك سماء خلقت هذه السماء كخلقها، وكذلك الأرض. فالخلق الإيجاد على غير مثال سابق. واختلاف الليل والنهار لآيات، واللام هنا للتأكيد، والآيات جمع آية وهي العلامة، ونكرت هنا لآيات للتفخيم والتكثير، يعني آيات لا يحصيها إلا الله جل وعلا، لا يحصيها إلا الله جل وعلا، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى. لآيات لأولي الألباب، أولو الألباب هم أصحاب العقول، واللب هو خلاصة الشيء، والمقصود هنا العقل، لأن باللب وبالعقل تحصل السعادة للإنسان، باستخدام واستغلال العقل الاستخدام الصحيح تحصل له النجاة في الآخرة والسعادة في الدنيا. لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول. وهذه الآية المجملة فيها تفصيل في سورة البقرة، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انتبه الآن، لآيات لقوم يعقلون، وهنا قال لأولي الألباب، لأولي الألباب، إذن أولو الألباب هم الذين يعقلون. أولو الألباب هنا هم الذين ذكروا في آية البقرة لقوم يعقلون، فأصحاب العقول الحقيقية هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله جل وعلا كما سيأتي. فكم من إنسان يقال عنه هذا إنسان حاد الذكاء حاد الفطنة، لكنه لا ينتفع بعقله ولا يدله عقله على أسباب النجاة، فهذا ليس في الحقيقة من أولي الألباب، فهذا ليس من أولي الألباب، وإنما أولو الألباب هم الذين يستفيدون ويستدلون بعقولهم على وحدانية خالقهم وبارئهم جل وعلا. وسبحان الله، ترى من علماء الغرب وإن شئت أن تقول من الكفار من عنده علم في أمور الكون والأمور الكونية والفلكية وما يتعلق بخلق المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم والمجرات، شيء لو هو نفسه قص عليك عشر معشاره لازددت إيمانا فوق إيمان، ولحصل عندك زيادة في إيمانك عظيمة. ومع ذلك هو لم ينتفع بها، يعلم ويدرك ويدرس طيلة حياته. يتخصصون في أشياء لو قالوها لنا لكدنا أن تطير قلوبنا من زيادة الإيمان والفرح بزيادة الإيمان، ومع ذلك طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم. فليست العبرة بأن الإنسان حاد الذكاء أو الفطنة، العبرة أنه يستفيد بهذا العقل وهذا اللب في القربى والزلفى إلى ربه جل وعلا، والتوصل بذلك إلى وحدانيته. وقد قيل أن أول من خرج ليصعد إلى الفضاء إلى القمر من الروس بعدما رجع، قيل له عند رجوعه: ماذا رأيت؟ ماذا رأيت عندما خرجت إلى الفضاء، عندما صعدت إلى القمر؟ قال: رأيت الله. رأيت الله. هل هو رأى الله جل وعلا بعينيه أم رأى الآثار، آثار الخلق والقدرة والإبداع والإتقان والحكمة في هذه المخلوقات؟ إنما رأى هذا الخلق العظيم الذي يخرج خارج الغلاف الجوي بالمراكب الفضائية وغير ذلك، يرى العجب العجاب، فقال: رأيت الله. وقيل أنه بعد ذلك تخلصوا منه، والله أعلم بحقيقة الحال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الآيات في خلق السماوات لا تحصى، لكنها تدور على واحد السعة والكبر لهذه السماوات المبنية العظيمة. ثانيا الحسن والجمال. ثالثا تزيينها بالنجوم، زينة السماء، المصابيح، النجوم والكواكب. رابعا ما فيها من الإتقان والإحكام، الإتقان والإحكام، كما قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أما الآيات، طبعا هذا على سبيل الاختصار، وإن شئت أن تراجع على سبيل التفصيل فارجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، انظر إلى تفصيل ما نذكره إجمالا. أما الآيات في خلق الأرض إجمالا أيضا ما فيها من السعة، كونها ذلولا تصلح للمشي والسفر والبناء عليها والزرع فيها. ثالثا تثبيتها بالجبال الرواسي، تثبيتها بالجبال الرواسي، واختلاف ألوان هذه الجبال، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، لعل البعض منكم لن يرى هذا إلا إذا سافر أو تحرك في مصر، موجودة وأيضا في خارج مصر في الجزيرة. وإذا ذهبت في مصر في جهة البحر الأحمر من القاهرة إلى جهة البحر الأحمر سترى هذه الألوان المختلفة لهذه الجبال، سلاسل جبلية، سلاسل جبلية ممتدة في تلك الناحية بألوان مختلفة، تتعجب من هذه الألوان، مرة تراها حمراء، مرة تراها سوداء، مرة تراها بيضاء، مرة تراها بنية. ذلك كله من آيات الله. أيضا شق هذه الأرض بالأنهار التي تسقي العباد وتسقي الحيوانات وتسقي النباتات، أيضا ملؤها بالأقوات، القوت ملؤها بالأقوات، والبركة في هذه الأقوات وبارك فيها، فبورك في هذه الأقوات، يأكل الإنسان الشيء اليسير فيشبع، يشرب الإنسان الشيء اليسير فيذهب ما به من الظمأ، هذه من البركة التي جعلت في تلك الأقوات. أيضا سادسا ما فيها من التنوع في النباتات والحبوب والثمار مع تجاورها في المكان، وأنها تسقى بماء واحد، تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، تسقى بماء واحد ويخرج تخرج الأعناب حمراء سوداء بيضاء صفراء خضراء، وهي تسقى بماء واحد وتخرج من طينة واحدة، تخرج من طينة واحدة. ذلك من آيات الله. وهذه الآيات التي في السماوات والأرض يمر عليها الكفار وهم عنها معرضون، كما قال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال جل وعلا في الآية الثالثة والرابعة، يعني الآيات الكونية: واختلاف الليل، هذه الآية الثالثة، والنهار. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، جعلنا الليل والنهار آيتين، الليل آية فيه آيات، والنهار أيضا فيه آيات. والإشكال أن الناس عندما تألف هذه الآيات التي تراها في السماوات والأرض تألفها والليل والنهار، لا يحصل عندها اتعاظ واعتبار من الإلف والإلفة، خلاص يراها في اليوم عشرات المرات، ويرى كل يوم الليل يدخل والنهار يأتي بعد الليل وهكذا وهكذا، فيحصل بهذا الإلف نسيان العبرة ونسيان الفكرة ونسيان التذكر، وبالتالي ترك شكر الله جل وعلا على هذه النعم، ترك شكر الرب جل وعلا والخالق على هذه النعم، واللهج بشكره وذكره سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار آيات من ناحية ظلمة الليل ونور النهار وما يكون في ذلك من المنافع، وما يكون في ذلك من المنافع، ظلمة الليل ونور النهار. قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من رحمة الله جل وعلا. وأيضا من الآيات التي فيهما أن الله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل، يأخذ من هذا لهذا، يأخذ من طول هذا في هذا، ثم يأتي فصل آخر يحصل عكس، يأخذ من ذاك لهذا الأول، ثم يأتي وقت يتساويان. سبحان الله، يأتي وقت في السنة يتساوى الليل والنهار تماما تماما بالدقيقة واللحظة والثانية، ثم يأخذ مثلا الثاني لو قلنا النهار في النقص والليل في الطول، ويأتي وقت آخر العكس. سبحان الله، هذا لا يكون إلا من حكيم خبير، هذا الإحكام والإتقان الذي لا يتخلف ولا يتبدل مع مرور الأيام والسنين، يدل على أن هذا الإحكام والإتقان من لدن حكيم خبير. لذلك استفاد علماء الفلك من هذا بضبط هذه الأشياء على مدار سنين طويلة جدا وتقييدها، حصل عندهم أشياء ثابتة في هذا، أشياء ثابتة في هذا، خاصة بالفصول ودخول الفصول وخروج الفصول ونحو ذلك. ذكر العلماء أيضا من الآيات في الليل والنهار ما يحصل فيهما من السعة والرخاء والفقر والفاقة والذلة والعزة، أمم تذهب وأمم تجيء، سلاطين تأتي وسلاطين تذهب، كل هذا في تلك الأيام والليالي وتلك الشهور وتلك السنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أبهم الآيات ونكرها لكثرتها واتساعها، وأنه لا يحيط مخلوق بمقدارها. وذكر أولي الألباب خاصة ليحث أصحاب هذه العقول على التأمل والتدبر في آيات الله، وفي هذا الثناء على أهل التدبر والتفكر، الثناء على أهل التدبر والتفكر. الشيخ السعيد رحمه الله تعالى الذي نعلق على تفسيره له كلمة جميلة هنا، يقول: وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة، العظمة عظمة السماوات والأرض والسعة وانتظام السير والحركة، يدل على عظمة خالقها. إذا كانت هذه السماوات بهذه العظمة وهذه الأرض والأراضين بهذه العظمة، فكيف بعظمة خالقها جل وعلا وعظمة سلطانه وشمول قدرته؟ ثم يقول ثانيا: وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل، يدل على حكمة الله، يدل على حكمة ووضعه الأشياء في مواضعها، وأيضا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. ثالثا: ما فيها من المنافع للخلق يدل على رحمة الله سبحان الله، رحمة الله وعموم فضله ووجوب شكره. كل ما تحتاج إليه تجده في هذه الأرض، مستودع. إذا احتجت شيئا للطعام وجدته، للشراب وجدته، للدواء وجدته، للتفكه وجدته، للترفه وجدته، ألوانا وألوانا وألوانا، حتى للتفكه. يعني الناس عندما تأكل ما يعرف به الآن المسليات، سبحان الله، على اختلاف أسمائها وألوانها وكثرتها، ووجود تجارة خاصة بها، هذا كل شيء لترفه الإنسان وتفكه به، وهي كثيرة متنوعة. يعني يوجد في بلدان أشياء من هذه لا توجد في بلادنا، يوجد في بلدان أخرى لا توجد فيها أشياء من هذه لا توجد في تلك البلدان التي ذكرتها. كل هذا لأي شيء؟ لهذا الإنسان. وهذا يدل على لطف الله بهذا المخلوق وعنايته سبحانه وتعالى به ورحمته به. وهذا كله يستلزم ويستوجب شكره سبحانه وتعالى، يستوجب شكره جل وعلا. قال في آخر هذا الكلام في الثمرة: وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته. يعني إذا الإنسان تأمل هذا التأمل ورأى بعينيه هذه العظمة وهذا الإبداع، لابد أنه سيحب ربه جل وعلا، وأن هذا سيسوقه إلى محبته سبحانه وتعالى. يقول: وبذل الجهد في مرضاته وألا يشرك به سواه. هذه هي الثمرة وهذه الخلاصة. كل ما ذكرناه خلاصته أنه لا بد أن يسوق الإنسان إذا كان نافعا إلى ألا يشرك به شيئا، وأن يفرده جل وعلا بالتوحيد. هذا هو الخلاصة. يقول الشيخ: وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة. كلمة دقيقة من الشارح: ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الله. فكيف بمن يذهب للأموات، للبدوي، للدسوقي، لعبد القادر، للرفاعي، لغير ذلك، وهم رميم وعظام بالية، يطلب منهم المدد والولد والرزق والسعة والنجاح والفلاح؟ هذا شيء عجيب، من أغرب ما يحصل في العقول وما يحصل من انتكاس الفطر. يقول الشيخ هنا: لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة. هذا في الحي، الشيخ يقول هذا في الإنسان حي، فكيف بمن يذهب يسأل الأموات ويسأل الأحجار ويسأل الأشجار؟ لا شك أن هذا انتكاس عظيم في الفطرة. يقول: وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول، لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. ثم يذكر الآن أوصاف أولي الألباب، أوصاف أصحاب العقول. يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء جمعوا بين الذكر والفكر، الذكر والتذكر والتفكر، وهذا مبحث مهم في هذه الليلة. صفات أولي الألباب الذين توصلوا بتدبرهم وتفكرهم إلى وحدانية الله جل وعلا بتأملهم وتفكرهم في هذا الخلق العظيم. ربنا جل وعلا ذكرهم هنا وأثنى عليهم وبين صفاتهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. هذه الصفة الأولى، يذكرون الله، الذكر، يلهجون بذكره سبحانه وتعالى في جميع الحالات، في أثناء قيامهم يذكرونه جل وعلا، أثناء قعودهم، أثناء اضطجاعهم، عموما وخصوصا في الصلاة وفي خارج الصلاة. لأن بعض المفسرين يقول أن هذا أخص بالصلاة، صل قائما كما في حديث عمران بن حصين، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والأولى حمل ذلك على العموم. هم يذكرون الله جل وعلا في كافة أحوالهم، كما جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقبل أن أكمل، عندما نتكلم عن الذكر ويذكر الله في كل أحيانه، بعض الناس يظن أنه إذا بعد الصلاة قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، وكبر كذلك، أنه أتى بهذا المذكور في هذه الآيات. هل الله جل وعلا عندما أثنى على هؤلاء هذا الثناء العاطر الذي سنتكلم عليه ووعدهم بما سيأتي من الجنات العظيمة لهذا العمل فقط؟ الذكر كما قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات. كلمة كثيرا هذه مهمة، وإلا فأكثر الناس وأكثر المصلين وأكثر المسلمين يشتركون في هذا، لكنهم يتميزون في كلمة كثيرا. اسأل نفسك كم مرة استغفرت الله جل وعلا؟ 1000 مرة أو 10,000 مرة، كما قال أظن المسعود لأحد طلابه أو لأحد تلاميذه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال كم؟ قال صل عليه 1000 مرة. كم مرة سبحت؟ 1000 مرة أو 10,000 مرة. كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000 أو 2000 أو 3000 أو 4000. هل لا يوجد وقت عندك؟ الجواب: كثير من الناس أحرقوا أوقاتهم حول أو بالموبايلات والجوالات والهواتف النقالة، وإذا جئت تقول له نصف ساعة فقط أذكر الله جل وعلا 1000 مرة بأي نوع من أنواع الذكر، سبحان الله بحمده، أو أستغفر الله وأتوب إليه، أو اللهم صلي سلم على نبينا محمد، تجده يتململ ويتحرك يمينا وشمالا. وإذا فعلا بدأ في الذكر، يبدأ في الذكر وكل 5 دقائق ينظر إلى الموبايل أو الجوال أو الهاتف، يجلس يجاهد نفسه، متعب مرهق. لكن إذا قلت له خذ هذا الفيلم أو هذا كذا أو هذا الفيديو وتفرج عليه، لا يكل ولا يمل، ويقول هاته وهات غيره وغيره وغيره. لكن إذا قلت له اذكر الله جل وعلا نصف ساعة، يتململ. اذكر جل وعلا لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وربنا يقول ولذكر الله أكبر أكبر على خلاف التفاسير، لكننا قد نقول أكبر من كل شيء، أعظم عبادة، وهي داخل الصلاة ذكر الله جل وعلا وما فيها من الذكر. فالتنبيه هنا على أن الكثير من الناس يظن أن المقصود بالذكر مجرد ما يقوله من الأذكار والأوراد المعروفة خلف الصلوات، أو ما يقوله في بعض أذكار الصباح والمساء. لا، الأمر أعظم من ذلك. أدخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، نساء ورجال، نساء ورجال كما سيأتينا في الآيات القادمة من ذكر أو أنثى. الله جل وعلا وعد بالكرامة العظيمة التي عنده للذكر والأنثى، والذاكرين والذاكرات، والمؤمنين والمؤمنات. فهن النساء شقائق الرجال. اختلف النساء مع الرجال في بعض الأحكام المعروفة والمحدودة، فإنهن يشتركن مع الرجال في الثواب وفي العقاب وفي إكرام الله جل وعلا لعباده الصالحين والصالحات في الجنات. فكن مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلما يعني أقول وجدت فرصة، في فرق بين وجدت فرصة وفرق بين أن تصنع أنت الفرصة، يعني أن يكون لك
وقت محدد للذكر،
هذا هو الأصل. لكن نقول ما بالتنزل، إذا وجدت فرصة فاستفد منها في أن تدخل في هؤلاء. كل هذا بمناسبة قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كافة أحوالهم. يذكرون باللسان، وسيأتي قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك، ربنا كذا، ربنا كذا. وبالقلب، ومن عبادة القلب هنا التفكر في خلق السماوات والأرض. وبالفعل قياما وقعودا في الصلاة، بالركوع، بالسجود، بالقراءة، بالتلاوة، كل هذا في القيام، وكذلك في الركوع والسجود قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه الخصلة الثانية. إذن الخصلة الأولى لهؤلاء أولي الألباب الذكر، الخصلة الثانية التفكر في خلق السماوات والأرض. والتفكر قسمان بصفة عامة: تفكر في الآيات الشرعية القرآن، التفكر الثاني في الآيات الكونية المذكور معنا في الآيات الكونية كما هنا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر معناه إعمال الفكر والذهن، إعمال الفكر والذهن والجولان في هذه المخلوقات، والبحث عن الحكمة منها، وأنها آية على من خلقها، ويستدل بها على من خلقها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لماذا أفلا ينظرون؟ النظر هذا ما الفائدة منه؟ النظر هذا الفائدة منه الاستدلال على خالقها، على خالقها. فإذا استدللت بهذا النظر على خالقها، وجب عندئذ إفراده بالتوحيد والعبادة، وهذه الثمرة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. من جميل ما يذكر هنا في قضية الجمع بين الذكر والفكر، وكما قلت هذه مسألة ينبغي أن تكون منك على بال بعد ذلك. ربما بعضكم لأول مرة يسمع هذا الأمر وهذا الكلام. قال الحسن البصري كما ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة، وابن الجوزي في كتابه التبصرة، قال الحسن البصري: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. عاملنا القلوب بالتفكر، يعني شغلنا القلوب بالتفكر تتفكر، فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما. حركنا القلوب بهذا التذكار والتذكر والتفكر، يقول: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. أصبح القلوب أسماع وأبصار بدلاً من أن تكون صماء عمياء. لما أعمل الإنسان عقله وفكره في التفكر والتذكر تحركت القلوب. ثم يقول ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة صفحة 13 بعد 200: التفكر والتذكر أصل الهدى والفلاح، وهما قطب السعادة. التفكر والتذكر. وقال في كتابه الفوائد: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر، هنا شراب وغذاء، طعام وشراب. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل، الدغل هو فساد القلب، وهذه نقطة مهمة، نقي من الدغل، ينقي الإنسان قلبه من الفساد، من الغش للمسلمين، من الحسد على المسلمين، من الحقد على المسلمين، من غش المسلمين، من الحقد. الدغل هذا في إشكال كبير جدا، هو حجاب القلب، ولعله يأتي الكلام عليه في موضع آخر. يقول: ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. رأى العجائب وألهم الحكمة. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. ربنا جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في الحشر. ثم قال في آية إبراهيم: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. انتبه الآن لوجه يعني التقارب في ختام الآيتين، بعد ذكر الأمثال هنا وهناك يذكر مرة أن ضرب الأمثال للتذكر، ومرة أن ضرب الأمثال للتذكر، للتفكر الأولى والثانية للتذكر. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انتبه الآن، إنزال الذكر في سورة النحل، ثم قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن ذكر أن إنزال الكتاب مرة القصد منه التفكر، والثانية ذكر أن القصد منه التدبر والتذكر. وجاء في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه التحنث، يعني التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. كان يجلس في غار حراء ليالي متعددة، يتأمل في آيات الله الكونية، يتأمل في هذا الخلق العظيم، يخلو بنفسه. هذا في بداية الوحي، يعني قبل ما ينزل الوحي، أنا أقصد هذا في كتاب البخاري في كتاب بدء الوحي في البداية، كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد. وعن أم الدرداء قالت لما سئلت عن أفضل عبادة أبي الدرداء، أبو الدرداء عندما كان يخلو بنفسه، عندما كان يخلو بنفسه كان ماذا يصنع؟ هل كان يجلس يلعب بالموبايل، يلعب بالألعاب الإلكترونية والإلكترونية، أم ينظر في الفيديوهات أو التمثيليات أو الصور؟ أبو الدرداء لما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبي الدرداء قالت التفكر والاعتبار. سبحان الله، يعني أفضل عبادة أبي الدرداء كانت التفكر والاعتبار، يتفكر ويعتبر. هذا ذكر في حلة الأولياء لأبي نعيم والسنن الكبرى البيهقي. وقال بعض السلف تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة والذهب في السير. وقال الحسن البصري الفكرة مرآة، الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. لابد الإنسان من أن يخلو بنفسه ساعة في يومه، ينظر في سيئاته وفي حسناته، يحاسب نفسه على سيئاته وعلى حسناته فيزيد منها، وعلى سيئاته فيصنع ما يمحوها من الاستغفار أو الصدقات الماحية أو التوبة أو نحو ذلك. أما كون الإنسان يمر يومه هكذا بلا مبالاة، صنع فيه ما صنع وفعل فيه ما فعل ولا يدري هل هو في هذا اليوم من الخاسرين أم من الرابحين، هذا من الخسران المبين. لابد للإنسان أن يقف مع نفسه في يومه، في آخر يومه، فينظر في حسناته فيزيد منها في تالي الأيام، وينظر في سيئاته فيستغفر الله جل وعلا منها ويتوب، ويعزم على ألا يرجع إليها، ويأخذ النية لعله يموت فيموت على توبة صحيحة. قال سفيان بن عيينة الفكر نور يدخل قلبك، الفكر نور يدخل قلبك. هذه الآثار ذكر بعضا منها ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد قيل إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، يعتبر بكل شيء، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن كما في الدرة الكاملة لابن حجر تفكر ساعة تخلو ببالي أحب إلي من أهلي ومالي. كونه يتفكر ساعة ويخلو فيها بنفسه أحب إليه من أهله وماله. قال تفكر ساعة تخلو ببالي أحب إلي من أهلي ومالي، ولا سيما وأفكاري تربي بصفو ثقالها رتب الكمال. يعني هذه الأفكار ترفعه إلى رتب الكمال. هذا ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة الأول 40. وقال ابن رجب إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية، أفضل من نوافل الأعمال البدنية. وجاء في تفسير بغوي الفكرة تذهب الغفلة، الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية. مرة ثانية، الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، تذهب مع القلب من الران ومن الغطاء ومن الصدأ الذي يحصل للقلب، خاصة في هذه الحياة المليئة بالملهيات يتفكر الإنسان ساعة يذهب هذه الغفلة وتورثه شيئا من الخشية والقرب إلى الله جل وعلا. قال: ولاستنارت القلوب بمثل الفكرة. ولاستنارت القلوب بمثل الفكرة. فهنا ربنا جل وعلا قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولعلنا نقف عند هذا الدعاء العظيم، نبدأ به إن شاء الله جل وعلا درسنا المرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.